بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
كلمة مكتب التنسيق الحوزوي يلقيها فضيلة الشيخ يوسف الكناني، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون الحضور ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وسدد خطاكم وتقبل أعمالكم وطاعاتكم، وأنتم تواسون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتواسون أمير المؤمنين بتشييعكم الرمزي للزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها. ها أنتم اليوم تجددون في السنة الرابعة هذه المناسبة التي نحيي فيها ذكرى مولاتنا الصديقة الطاهرة، لنحمل جثمانها على قلوبنا ورؤوسنا، ونتوجه به إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، عالنين بذلك ولاءنا وإيماننا الراسخ الذي لا يزول بأننا مع أهل البيت عليهم السلام، ومع مبادئهم وقيمهم وأخلاقياتهم التي تربينا عليها وتغذيناها من الطفولة. أيها الإخوة، مما لا شك فيه أن مولاتنا الزهراء معصومة بنص القرآن الكريم، وروايات أهل البيت عليهم السلام. وها هو القرآن الكريم يشهد حينما يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعل البعض قد دخلت عليه شبهة من هنا أو هناك بأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حيث لم تكن تتسلم زمام المناصب التنفيذية المباشرة في الدولة الإسلامية، وبتعبير آخر لم تتسلم زمام الولاية العامة في الأمة، فما معنى وجود العصمة لها؟ هذه الشبهة أيها الإخوة تدفع حينما ننظر إلى الزهراء عليها السلام في مطالباتها أمام تلك السلطة الظالمة الغاشمة التي وقفت بكل وقاحة تتحدى كل النصوص وكل الروايات وصريح تعبير النبي صلى الله عليه وآله: أن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويؤلمني ما يؤلمها. وقفت مولاتنا الزهراء لتطالب بمطالب ثلاث أو بدعاوى ثلاث لا تخفى عليكم، ولكن أريد أن ألفت انتباهكم إلى ماهية تلك الدعاوى الثلاث. ففي الدعوة الأولى حينما تطالب الزهراء عليها السلام بميراثها من أبيها، إنما تطالب بترسيخ الحكم الشرعي والدفاع عن الحكم الشرعي الذي نص عليه القرآن الكريم، أن البنت ترث من أبيها وأن الولد يرث من أبيه، فإن حرمان فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من حقها الشرعي إنما هو تجاوز من تلك الحكومة الظالمة على الحكم الشرعي الذي نص عليه القرآن الكريم وحمله النبي صلى الله عليه وآله. كانت حيثية الدعوة الأولى الدفاع عن الفتوى الشرعية، الدفاع عن الحكم الشرعي. وأما الدعوة الثانية فكانت دعوة قضائية. التفتوا أيها الأحبة، الدعوة الثانية كانت دعوة قضائية حينما طالبت بنحلتها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وطالبت بفدك. كان امتناع السلطة آنذاك عن إعطائها هذا الحق الذي أقرته السماء قبل أن يقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يعطي فدكا نحلة هدية هبة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ولكن القوم امتنعوا أن يهبوا للزهراء أو يعطوا للزهراء حقها، فاضطرت إلى رفع الدعوى قضائيا. ومع مخالفتهم حتى لأصول المرافعة القضائية، كأنما الزهراء سلام الله عليها تطالب بالدفاع عن السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة عن الحاكم الذي هو طرف في النزاع، الذي هو طرف في تلك الدعوة. كيف يكون الخصم قاضيا أمام الزهراء عليه السلام؟ فدافعت في الدعوة الأولى عن الحكم الشرعي، ودافعت في الدعوة الثانية عن السلطة القضائية، وتدافع في الدعوة الثالثة حينما طالبت بحق علي عليه السلام في الخلافة والولاية والإمامة للأمة، دافعت عن الولاية العامة التي لا تكون إلا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بحسب النص القطعي الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآيات الكثيرة التي تنص أن عليا هو الأحق بذلك. وبالتالي نفهم من الدعاوى الثلاث لمولاتنا فاطمة عليه السلام أنها تدافع عن الحكم الشرعي من جهة، أي تدافع عن الفتوى، وتدافع عن القضاء، وتدافع عن الولاية العامة التي هي كلها مجتمعة في الإمام الحق وهو أمير المؤمنين عليه السلام. فالذي يدافع عن الولاية العامة والذي يدافع عن الحكم الشرعي وعن القضاء لابد وأن يكون معصوما، خصوصا في تلك الفترة لأنها المطالبة الأولى. وبالتالي ممكن أن نفهم شيئا جديدا من الزهراء عليه السلام، أنها دافعت عن المرجعية الدينية الصالحة التي وضعها الله تبارك وتعالى، وضع أسسها على مستوى الأشخاص وعلى مستوى العناوين العامة. فحينما ننظر بدقة إلى ما صنعت فاطمة عليه السلام بمناقشاتها مع الحكومة آنذاك، نجدها تدافع عن العنوان العام وعن مصداق ذلك العنوان. وبالتالي خالفت الحكومة في تلك الفترة الحكم الشرعي، وخالفت الحكم القضائي، وخالفت ما نص عليه من الولاية العامة، لتتنفل عن كل المبادئ والحيثيات الحقيقية للإسلام. ولكن مع ذلك بقيت تلك السلطة الظالمة تتعنون بعنوان الإسلام وأنها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مما جعل الزهراء عليه السلام تعطي ما هو أغلى من المناظرة والمحاججة والجدال مع القوم، أنها انتقلت إلى مرحلة إعطاء النفس والروح للدفاع عن هذه القيم الثلاثة التي هي أسس الحكم الشرعي في الإسلام: الفتوى، أكرر ثلاثا، الفتوى والقضاء الذي يجب أن يكون نزيها، والولاية التي ينبغي أن تعطى لأهلها الصالحين الذين نص عليهم القرآن أشخاصا أو عناوين. وبالتالي لم يكن أمام الزهراء إلا أن تواجه القوم ويواجهوها بالعنف، وهذا دائما هو ديدا الحكومات الظالمة والسلطات الجائرة حينما لا تجد مجالا للحوار والانتصار على المقابل بالكلام، تلتجئ إلى التعسف وإلى القوة وإلى استخدام السلطة التي بيدها لقمع أولئك الأبطال الذين يناضلون ويقاتلون ويجاهدون من أجل إحقاق الحق على كل المستويات الإسلامية وغيرها. فوجدنا أن مولاتنا الزهراء عليه السلام قدمت للقوم النصح والكلمة الطيبة ثم الكلمة المؤنبة، إلا أنهم واجهوها بأن يجتمعوا على بابها ويضرموا النار على باب فاطمة عليه السلام. وأنا أنقل لكم رواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حينما جاءه رجل وقال له: يا ابن رسول الله، لقد سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: باب فاطمة بابي، وبيتها بيتي، وحجابها حجابي. فأطرق الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وبكى، قال: ما يبكيك يا ابن رسول الله؟ قال: يا هذا لقد هتكوا حجاب الله، يا هذا لقد هتكوا حجاب الله، والله لقد هتكوا حجاب الله، حينما أضرموا النار على بيت فاطمة. وتقول الرواية: قد أحرقت النار بعض الباب، ودخل القوم إلى داخل الدار، فلما أحست مولاتنا فاطمة أن الجنود والرجال قد حصلوا على إمكان الدخول ودخلوا إلى ساحة الدار، لاذت مولاتنا الزهراء خلف الدار، خلف الباب، وخلف الستار الذي يستر الباب، لكي لا يظهر حجابها ولا يظهر شيئا منها أمام القوم. فالتفت بذلك الستار الذي خلف الباب، واختفت خلف الباب لكي لا يراها أحد كما يقول الأديب، ولكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، ولكن عصروها يا بأبي عصرة كادت أن تموت غصة أو حسرة. لما علم الرجل أن فاطمة خلف الباب جاء إلى الباب واتكأ عليه كثيرا. اسمع الرواية، أنقل لك إياها بمعناها. يقول: جاء فوضع يده على الباب ثم ضغطه حتى سمع صوت ضلعها قد انكسر. ها، بعد يهيجك لو أكثر، حتى سمع ضلعها قد انكسر. ثم ماذا؟ ثم لم يتركها حتى سمع من فاطمة أنينا وحنينا. سمع منها أنينا وحنينا. بعد ايش قالت فاطمة؟ ثم سمع فاطمة تنادي: يا أبتاه، يا رسول الله. هاي استغاثة. بعد استغاثة ثانية يقول: فسمع فاطمة تقول: يا علي، يا علي. هذا صوت ثاني. الصوت الثالث ماذا تنادي؟ تنادي: ولدي حسين، ولدي حسين. يقول بعض العلماء، انا قرأت لأمس، يقول كانت هنالك استغاثة رابعة تنادي: ولدي مهدي، متى تطلب بثأري؟ يا حجة الله، يا حجة الله. حتى خرج القوم وخرجت فاطمة. آخر رواية حتى لا أطيل المقام. خرجت مولاتنا فاطمة خلفهم متوجهة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن القوم أمروا حاشيتهم وزبانيتهم أن يلوحوا بالصوت على متن فاطمة. الروايات تقول أربعة اللي كانوا يرمون فاطمة بالصوت، يضربونها بالصياط حتى اسود متنها من ألم الصياط. بعد أن قل لك رواية أخرى وأخيرا مولانا، هاك قبل أن تتوجه إلى الحرم الشريف عليك أن تستشعر الحالة. رواية تقول إن مولاتنا فاطمة بقيت بعد حادثة الباب إلى يوم وفاتها ما جلست مع أمير المؤمنين ورفعت في وجه علي طرفها. على تعبير الرواية يقول كانت فاطمة إذا جلست مع علي تكسر طرفها. ليش تنزل عينها ما تباوع بوجه أمير المؤمنين؟ ليش ما تنظر بوجه علي؟ هذا علي، النظر إلى وجه علي عبادة، النظر إلى وجه علي أفضل من النظر إلى الكعبة. لكن فاطمة يقول كانت تكسر عينها. يوم من الأيام أمير المؤمنين لمح بنظرة سريعة وإذا به يرى أن عين فاطمة قد احمرت. مولانا سادتنا أبناء رسول الله، يا أبناء الزهراء معذرة، ها وجد أن عين فاطمة قد احمرت سألها قال فاطمة يا بنت رسول الله لم تكسرين نظرك ولم عينك حمراء قالت يا علي هذه عيني حمراء من ضربة ذلك الرجل على عيني هذا من سطرة ذلك اللعين حينما ضربني على عيني بقيت حمراء حتى هذه الساعة وستبقى إلى يوم القيامة أيها الإخوة لنتوجه بقلوب صادقة حينما نحمل نعش فاطمة ونجعل أبناء رسول الله أمامنا يحملون النعش نعش أمهم إلى جدهم أمير المؤمنين لنعلن ولاءنا لفاطمة عليه السلام ولنقول وبصوت واحد لبيك يا زهراء 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 وختاما أعتذر لكم وعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة الحوزة العلمية استنكارا لتصريحات إمام الحرم المكي يلقيها فضيلة الشيخ سامي المسعودي استقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. الأخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا علماء وفضلاء وطلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف نستنكر ما صدر عن إمام الحرم المكي المبارك الشيخ عادل الكلباني من تصريحات تكفر علماء الشيعة ولا نجد لها مسوغا بل نراها محرضة على الإرهاب والقتل وتمزيق وحدة المسلمين الذين يتوجهون جميعا سنة وشيعة شطر المسجد الحرام. إن افتراءه على علماء الشيعة الأبرار الصالحين بأنهم يسبون الصحابة مخالف للواقع، لأن أتباع أهل البيت عليهم السلام متأدبون بأدب الله القائل في كتابه العزيز عن الكفار فضلا عن غيرهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ومتأدبون بأدب إمامهم أمير المؤمنين عليه السلام الذي لما سمع إن اثنين من جيشه وهما الصحابيان الجليلان الشهيدان عجر بن عدي الكندي وعمر بن الحمق الخزاعي يشتمان أهل الشام الباغين الخارجين على أهل الحق خلال معركة صفين نهاهما عليه السلام عن الشتم وقال عليه السلام كرهت لكم أن تكونوا شتامين ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم من سيرتهم كذا وكذا ومن أعمالهم كذا وكذا لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر حتى يعرف الحق منهم من جهله ويرعوي من الغي والعجوان منهم من لج به لكان أحب إلي وخيرا لكم. فقال حجر بن عدي الكندي يا أمير المؤمنين فداك أرواحنا يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك. أيها الأخوة إننا وبحضور هذه الآلاف المحتشدة عند أمير المؤمنين عليه السلام باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عاصمة العلم والعلماء نجدد مطالبتنا باعتذار علني من الشيخ المذكور ومن صدرت منه مثل هذه الكلمات ونطالب السلطات السعودية بنصب إمام في الحرم المكي الشريف يجمع المسلمين كما يجتمعون جميعا في ذلك المكان المبارك
الحوزة العلمية في النجف الأشرف الموافق 28/5/2009. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كلمة مرجعنا آية الله العظمى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. صلوا على محمد، صلوا على محمد، صلوا على محمد.
والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأفضل الصلاة والسلام وأتمهما وأحسنهما على سادة الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله السلام عليكم أيها الحشد المبارك ورحمة الله وبركاته. لقد وصف الأئمة المعصومون سلام الله عليهم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأعظم الأوصاف، وأنزلوها أعظم المنازل، ورتبوا عليها أعظم البركات والآثار. روي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله، فمن نصرهما أعزه الله، ومن خذلهما خذله الله. وفي مقابل هذه الآثار المباركة على الأمة التي تقوم بهذه الفريضة المباركة، فإن عواقب وخيمة تنزل بها إن تقاعست وتخاذلت. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وعن الإمام الرضا عليه السلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وخطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك، وأنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب أجلا ولن يقطع رزقا. أيها الأحبة، إن هذه الفريضة المباركة العظيمة تحركها على أرض الواقع صفتان قلبيتان متلازمتان، إذا ضمهما القلب حرك الأعضاء، هما الغضب لله إذا عصي والرضا إذا أطيع. عن الإمام الصادق عليه السلام من حديث: إذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحب أن يعصى الله، ومن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة، ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله. إن الله تبارك وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظالمين فقال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن أبي عبد الله الحسين عليه السلام: لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها، فلما انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضرع، فعاد أحدهما إلى الله فقال: يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امض لما أمرتك به، وهو قلب المدينة على أهلها، فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط. ويكون المنكر أفظع والغضب الدافع لتغييره أشد إذا أعطي مشروعية ممن يتزيى بزي الدين ويلبس لباس الإسلام، وحينئذ يختلط الحق بالباطل وتعصف الفتن والشبهات بالأمة، ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويقوم علماء السوء هؤلاء بتزييف الأحكام وإفراغها من محتواها لتخدم مصالحهم وأغراضهم الدنيوية، ويعود الإسلام النقي الأصيل غريبا مستضعفا تحوم حوله الشكوك. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت: بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم أي لا يكلفهم في نفس ولا مال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال فيؤمر بهم إلى النار، فقيل: يا نبي الله، أمصلون كانوا؟ قال: نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل، لكنهم إذا لاح لهم شيء من أمر الدنيا وثبوا عليه. ويكون وجوب هذه الفريضة أكد حينما يتعلق الأمر بهداية الناس إلى أعظم قضية في الإسلام، وهي إمامة الأمة وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي أمر الله تبارك وتعالى نبيه إعلانها بأشد لهجة بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لأن بها عصمة الناس من الانحراف والأخذ بأيديهم نحو السعادة والكمال وإرشادهم إلى الصواب. أيها المحبون للزهراء عليها السلام المجتمعون لنصرتها لمواجهة كل هذه الفتن والانحرافات وللنهوض بهذا الواجب العظيم ولإحياء هذه الفريضة المباركة ولنصرة إمامها الحق أمير المؤمنين عليه السلام، خرجت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام حين خرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى دخلت على حشد المهاجرين والأنصار وغيرهم في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن خروجها للمطالبة بنخيلات فدك، وقد كانت فدك تحت يدها في حياة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 3 سنين، وما سمعنا أنها تنعمت بشيء من حطام الدنيا، وإنما وجدناها كما وصفها زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، إنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد، وهي وزوجها وولداها الحسنان صلوات الله عليهم أجمعين الذين أطعموا المسكين واليتيم والأسير طعامهم وبقوا طاوين على الجوع 3 أيام، فنزلت في حقهم سورة هل أتى. فهل ترى الزهراء عليها السلام غضبت لغصبهم فدكا منها ومن زوجها أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جتث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. إنها سلام الله عليها وقفت ذلك الموقف الخالد لتعيد الحق إلى نصابه ولتقوم مسيرة الأمة، وكان غضبها كل غضبها لله تبارك وتعالى، ورضاها كل رضاها لله تبارك وتعالى. لذا كان من الطبيعي أن يقلدها أبوها صلى الله عليه وآله وسلم وساما رفيعا يعلم الأجيال إلى يوم القيامة ويأخذون منه الدروس والعبر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، لأنها سلام الله عليها لم تغضب إلا له تبارك وتعالى، ولم ترضى إلا له سبحانه، وترى كل همها ومحور خطابها إيصال هذه الرسالة وأداء هذه الأمانة وهداية الأمة إليها، وهي رسالة الأنبياء جميعا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وتجد الأسى باديا على كلماتها سلام الله عليها حينما تزورها نساء المهاجرين والأنصار يتفقدن حالتها في مرضها، ولما سألنها: كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم تجب بما هو المتعارف من الشكوى وبيان الحال، وإنما أجابت عليها السلام بهدفها الأسمى فقالت بعد الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: ويحهم أن زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين، على ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته. وبذلك فقد شخصت الصديقة الطاهرة عليها السلام داء عظيما ابتليت به الأمم وستظل تعاني منه، وهو سبب كل معاناتها وكوارثها، وهو سوء اختيار من يحكمهم ويتولى أمورهم، والإعراض عن القيادة الصالحة والالتفاف حول من يريدهم للدنيا. قالت سلام الله عليها: استبدلوا والله الذناب بالقوادم، ويحهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. فهم بدل أن يحلقوا نحو الأعلى ونحو الكمال بالقوادم، هبطوا نحو الأسفل بالذنابة. هذا الانحراف الخطير في التفكير الناشئ من حب الدنيا واتباع الشهوات والجهل والتعصب الذي ابتليت به الأمم عبر التاريخ، فاستبدلت معاوية بأمير المؤمنين علي عليه السلام، واستبدلت يزيدا بالحسين عليه السلام، واستبدلت الطغاة والجبابرة بالأئمة المعصومين عليهم السلام والعلماء الصالحين. عبر عنها الله تبارك وتعالى بقوله: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وكانت صرخة الزهراء عليها السلام صدا لتلك الحسرة ومظهرا لذلك الغضب الإلهي، ولم يكن أحد قادرا على إطلاق ذلك الصوت المدوي في أعماق التاريخ إلا الزهراء عليها السلام في طهارتها وشجاعتها وسمو منزلتها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي قالها لقالوا إنه رجل طامع في الخلافة وطامح إلى السلطة، أو كما قالوا إنه يجر النار إلى قرصه. ولما قام الإمام الحسين عليه السلام بعد إذن بمواصلة هذا الدور قالوا إنه قتل بسيف جده. أما الزهراء عليه السلام فلم يستطع أحد من الأولين والآخرين أن يرد عليها بكلمة، وغاية ما فعلوه هو التشكيك بوقوع بعض تفاصيل المظالم على الطاهرة الزهراء عليها السلام. لذا فإن إحياء مواقف الزهراء عليها السلام والانتصار لمظلوميتها من أعظم الوسائل لنشر مدرسة أهل البيت عليهم السلام وإقناع الناس باستحقاقهم إمامة الأمة وقيادتها. أيها التواقون لشفاعة الزهراء عليها السلام، إن في حياتها الشريفة الكثير مما يمكن أن تتعلمه البشرية وتتأسى به، وها نحن أمام درس منها، وهو الغضب لله تبارك وتعالى إذا عصي، وإنكار المنكر، وبذل الوسع لتغيير الواقع الفاسد على جميع الصعد، والوقوف في وجه الظلم والانحراف. عسى الله أن يدخلنا في شفاعة الزهراء عليها السلام، ولا ينال ذلك بالكسل والتقاعس عن أداء المسؤولية. وقد روي في حديث معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء. وعن الإمام الحسين عليه السلام: لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره. فتأسوا بالزهراء عليها السلام وأدخلوا السرور على قلبها الشريف بإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الدؤوب لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإصلاح الناس وهدايتهم. وليكن عملكم هذا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ومنضبطا بتوجيهات المرجعية الرشيدة كما أوصاكم أئمتكم سلام الله عليهم، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا، فقد وعدكم الله تبارك وتعالى النصر والتثبيت ما دمتم في طاعته ونصرة دينه وأوليائه. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تقاعس أحد أو مال إلى الراحة والأنانية وحب الدنيا فسوف يسلبه الله تبارك وتعالى هذه الكرامة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.